مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مجددا وقراءة جديدة في المشهد السياسي في مصر. ولنبدأ كما تعودنا دائما بفقرة أو مقدمة عن بعض الأخبار الجديدة على الساحة المصرية. وهذه الأيام لاقت المبادرة التي أطلقها فضيلة الشيخ محمد حسان، مبادرة المعونة المصرية والاستغناء عن المعونة الأمريكية، لقد قبولا كبيرا في الشارع المصري وفي الوسط السياسي. الأحزاب الإسلامية تؤيد مبادرة حسان الاستغناء عن المعونة الأمريكية، والشيخ يتحدث لعقيدتي ويقول الشعب قادر على جمع المبلغ في ليلة واحدة. وجريدة الأخبار نشرت خبرا اليوم في تصريحات لمستشار شيخ الأزهر الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، شيخ الأزهر يرعى مبادرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية. الدكتور حسن الشافعي بيقول للأخبار إن هذه المبادرة بين جميع فئات الشعب المصري مبادرة عظيمة، وهذه المبادرة الإمام الأكبر أكد تشجيعه لمثل هذه المبادرات، والشعب المصري قادر على الاستقلال بكلمته، وألا ينحني لأحد إلا الله، وأنه سيتم الاتصال بالناشطين الداعين للمبادرة وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ محمد حسان لدراسة سبل تفعيل هذه المبادرة، مشيرا إلى ترحيب ودعم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية أيضا برعاية هذه المبادرة. المؤسسة الأزهرية والمؤسسة الدينية الرسمية تستجيب لهذه الدعوة التي أطلقها فضيلة الشيخ محمد حسان فيما يتعلق بمبادرة المعونة المصرية كبديل للمعونة الأمريكية تحريرا للقرار السياسي المصري. اليوم الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشورى في 14 محافظة، 1427 مرشحا يتنافسون على 90 مقعد، المرحلة الثانية لانتخابات الشورى أو أجواء عملية الانتخابية للشورى إن شاء الله هنتابعها مع حضراتكم خلال فقرة في اتصال هاتفي مع المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، إن شاء الله الكنترول يوصلنا سريعا. السلفيون يطالبون العسكري بدعم مبادرة حسان للاستغناء عن المعونة الأمريكية، استمرار لردود الفعل حال مبادرة فضيلة الشيخ محمد حسان. والشيخ حسان يتعهد بجمع عشرات المليارات استجابة شعبية للاستغناء عن المعونة الأمريكية، مليار جنيه ضرائب سردتها شركة اتصالات وبنكان قبل موعد استحقاقهما. إنقاذ الثورة تؤيد مبادرة الشيخ حسان للاستغناء عن المعونة الأمريكية. فؤاد أبو هميل المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة قال إن أعضاء التحالف بالمحافظات مستعدون للمشاركة في حملات دعائية من أجل نشر مبادرة الشيخ حسان، ومؤكدا على ضرورة الاستغناء عن المعونة الأمريكية. الجماعة الإسلامية أيضا أصدرت بيانا تطالب فيه البرلمان بتفعيل مبادرة الشيخ حسان، وحزب النور يؤيد المبادرة لتحرير القرار السياسي المصري. والشيخ حسان يقول أيضا في تصريحات نشرتها عدد من الصحف سنكسر غرور أمريكا بالمعونة المصرية، ولسنا أقل من إيران، واليوم فتح الحساب. ومعلمو كفر الشيخ يبدأون في جمع التبرعات للاستغناء عن المعونة، ورقابيون ضد الفساد يتبرعون بثلاثة أيام من رواتبهم لصالح حملة الشيخ حسان في مبادرة المعونة المصرية. وإنقاذ الثورة يؤيد المبادرة أيضا، وتقرير صحفي في نهايته بيقول أن كل مواطن مصري هيكون مطلوب منه تقريبا 10 جنيهات لتحرير القرار السياسي المصري. تصريحات أخيرة لفايزة أبو نجا نشرتها الصحف المصرية بشكل واسع اليوم وأخذت اهتمام كبير في الصحف الرسمية المصرية، التمويل الأمريكي يستهدف نشر الفوضى في مصر. وأبو نجا تقول واشنطن ساعت لاحتواء ثورة يناير في اتجاه المصالح الأمريكية والإسرائيلية. في خبر أيضا مهم نشر في عدد من الصحف ولاقى اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالحرية والعدالة وإعلانها الرسمي عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، 16 وزارة للإخوان و3 تكنوقراط و2 للمجلس العسكري والبقية للأحزاب. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود لكم في فقرة هامة أولى فقرات هذه الحلقة حول مبادرة وزارة الاتصالات المصرية بالتعاون مع جمعية مصر الخير برئاسة فضيلة المفتي في مبادرة تمكين معاقين مصر. هذه المبادرة هي محل نقاش في فقرة الأولى من حلقتنا الليلة، فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. مشاهدي الكرام أهلا بكم مجددا، والفقرة الأولى تدور بشكل أصيل عن مسألة مبادرة تمكين المعاقين في مصر. هذه المبادرة اللي قامت بها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وبالتعاون ببروتوكولات رسمية مع جمعية مصر خير برئاسة فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة ومؤسس ويانا التي ترأسها السيدة هالة عبد الخالق، معايا ضيفي العزيزين وأستاذي الكريمين الأستاذ أسامة شحاتة نائب رئيس تحرير جريدة المساء. أستاذ أسامة أهلا وسهلا بك، والكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم فوزي نائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية أهلا وسهلا بك. يعني القضية الأساسية لهذه الفقرة كما قلت في المقدمة فيما يتعلق بمبادرة تمكين المعاقين، ولو بدأت من عند حضرتك أستاذ عبد المنعم فيما يتعلق بتمكين المعاقين في مصر، وأنت واحد من رعاة المعاقين في مصر وترأست في السابق جريدة صحفية باسم الإرادة لرعاية معاقين مصر، رؤيتك للمعاقين في مصر ووضعهم الحالي والدنيا بيهم رايح على فين في ظل الظروف الجديدة اللي مصر بتعيشها؟
أنا عايز أقول لك حاجة، المعاقين الحقيقة هما أضعف خلق الله على وجه الأرض، لأن إعاقتهم بتخليهم حسب نظرة الناس ليهم يا إما بينزووا يا إما بيتم مشاركتهم في الحياة العامة في مصر. فالحقيقة إذا كان واحد فقير ومش لاقي شغل وفي نفس الوقت معاق، يعني افتكر أو تخيل مدى حجم المعاناة اللي هو بيعيش فيها، لأنه مش قادر يحصل على وظيفة، حاسس إن هو كم مهمل وإعاقته بيرجع كل المشاكل إلى الإعاقة. تعالى إحنا دولة إسلامية والمبادرات اللي بتتوالى حول إنقاذ مصر، الحقيقة أعتقد أن في من ضمن هذا الإطار يجب إدخال إنقاذ المعاقين في
بالتأكيد.
مصر
بالتأكيد. إذن إنقاذ المعاقين،
أنا عايز أقول لك حاجة
هستسمحك إنقاذ المعاقين هي قضية هذه الفقرة، هنستكمل نقاش مع حضرتك بعد ما ناخد هذا الاتصال الهام من المستشار يسري عبد الكريم الرئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات. سيادة المستشار أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة المستشار
أيوة
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا بيك
سيادة المستشار. النهارده المرحله الثانيه من انتخابات الشورى في 14 محافظه، طمنا على سير العمليه الانتخابيه اليوم وانتم في غرفه عمليات في اللجنه العليا للانتخابات.
هو الحقيقه العمليه الانتخابيه في 14 محافظه هي مكونات المرحله الثانيه من انتخابات مجلس الشورى، وتمثلها 15 دائره بطريق الانتخاب بالقوائم، و15 دائرة للمقاعد الفردية، وعدد من المراكز الانتخابية حوالي 6149 مركز انتخابي تحوي بداخلها 11230 مقر انتخابي يشرف عليها 11230 قاضي وعضو هيئة قضائية. ومكونات المقر الانتخابية عبارة عن 26921 لجنة فرعية من حق 25 مليون و 12269 ناخب الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات. وقد بدأت العملية الانتخابية في 8 صباحا وتسير بهدوء، وسوف نكملها غدا إن شاء الله في اليوم الثاني من الجولة الأولى من المرحلة الثانية، ولم ترد إلينا ثمة شكاوى أو
سيادة المستشار. سيادة المستشار فيما يتعلق بعملية الإقبال على التصويت في انتخابات الشورى المرحلة الأولى، البعض تحدث عن صناديق بلا ناخبين، الوضع في المرحلة الثانية هل مختلف أم لا يزال ضعف الإقبال قائم؟
لا، أنا أعتقد في المرحلة الثانية نفس المشكل بالنسبة لما حدث في المرحلة الأولى من ضعف حضور الناخبين للمقر الانتخابية. وقد قلنا الأسباب التي أدت إلى ذلك، وهي أن المقاعد المخصصة للشورى أقل من المقاعد للشعب، واتساع الدائرة الانتخابية، وهذا لم يألفه الناخب المصري، حيث أن المحافظة بالكامل عبارة عن دائرة انتخابية، كثير من الناخبين لا علاقة لهم بالمرشح، ومن ثم لم يكن هناك حافز لكي يدفع الناخب إلى الذهاب إلى صندوق الانتخابات، بالإضافة أن هناك عدم قناعة من البعض دور مجلس الشورى مقارنة بدور مجلس الشعب، بالإضافة إلى الأحداث التي حدثت في بورسعيد وميدان التحرير وميادين مصر قد لفت الأنظار عن انتخاب الشورى إلى تلك الميادين.
نعم سيادة مشار، بشكرك شكرا جزيلا لطمانتنا على سير العملية الانتخابية في انتخابات الشورى، وعلى وعد أنك تكون معنا الأسبوع القادم في الاستوديو كما وعدتنا قبل الهواء.
أشكرك وأشكر السادة المشاهدين.
بشكرك سيادة مشار، بشكرك فهم. برجع لحركة شعب منان، تكلمنا قبل مداخلة سيادة مشار عن المبادرات ودورها في تمكين المعاقين، ويخلينا اقول لحضرتك ان برنامج العداله الاجتماعيه اللي هي الحريه والعداله اللي منشور في الاهرام بالامس كان جزء مهم جدا من هذا البرنامج لتحقيق العداله الاجتماعيه، جزء متعلق بالمعاقين.
انا اعتقد انه يجب النظر بجديه لهذه الفئه المهمشه خاصه، واعتقد ان الحل الامثل ليهم هو انشاء وزاره خاصه بيهم وتفعيل إمكانياتهم ووجود أشخاص معبرين عنهم في مجلس الشعب لمراعاة جميع القوانين والقرارات اللي ممكن تتخذ حولهم، خاصة إن احنا ما عندناش شوارع مخصصة للمعاقين، مع إني احنا أعتقد إن النسبة بتتراوح من 8-10 مليون معاق في مصر.
شوارع حضرتك تقصد شوارع بشكل كامل ولا
لا؟ الشوارع الأرصفة، عشان لو كان واحد راكب يعني ماسك عربية عاجز وعربية ده، احنا حتى العواجيز تلاقي الرصيف قد كده، تلاقي الشوارع مخصصة للسيارات مش للمشاة العاديين، فما بالك المعاق، تلاقي ان العربيات بتمشي بسرعة في تقاطعات صغيرة مع انهم هيبقوا، وفي واحد ومش عارف يمشي الطفل الصغير. احنا عندنا مشكلة ضخمة، حكاية التراحم والتكافل مش موجودة، دي سلوكيات واحنا سلوكياتنا اسلامية. يجب يعني انا عايز اقول لك حاجة، انا كنت في امريكا وبكيت ليه؟ كنت في 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 اتوبيس عادي من الاتوبيسات العاديه راكبها انا وزميل صحفي جزائري، ولقيت العربيه وقفت فجاه، ولقيت السواق اتنطر، وقام السواق وقف في الطريق واتنطر، وقام راح مفضي في مكان كده لا محتاج مخصص للفاضي فاضي عشان ايه، وراح عمل فتح العربيه كده، نزل بتاع ده للعربيه، طلع راجل ب كرسي كهربائي، طلع وقعد ملك، وكله مندمج ومحدش واخد باله ان احنا، لان بالنسبه لنا كانت حاجه غريبه. وبعدين اما جه نزل بقى خبط كده العربيه وقفت، نزل بنفس المشوار، وبعدين عمل ايه؟ عايز يعدي السواق، عمل ايده كده كل العربيات وقفت وهو مشي زي الملك. دي في ايه؟ في دول اوروبيه.
بس التعامل مع المعاق احنا محتاجين نتعامل بها بشكل اكثر وعي.
يعني مش حكايه مبادرات ومش حكايه، احنا عايزين سلوكيات.
نعم.
وعايزين ان ما توصليش او تقول للمعاق ده ان هو معاق، وانما اتاح له فرصه للعمل.
نعم. نعم.
وبحدود امكانيات
بالتاكيد. استاذ سامح حتى البعض يطرح مشروعا لقانون لانشاء مجلس قومي لرعايه المعاقين، في نظرك هل التعامل مع المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه او الظروف الخاصه محتاج لتعديلات تشريعيه وقوانين تنظم ذلك، ام تحتاج لتغيير ثقافه المجتمع في التعامل معه؟
انا عايز اقول زي ما قال زمان دلوقتي، يعني احنا المعاقين ظلموا طوال السنين اللي فاتت، حتى كان نسبة 5% كان زمان في قانون في نسبة 5% الناس دي تتعين بنسبة 5% في المصالح. فجأة لقينا فجأة رفضت كل المصالح أو معظم المصالح تعين هذه النسبة. المعاقين دول ولاد مين يعني في الأول والآخر؟ هم ولاد الشعب المصري.
نعم.
أخويا، أخوك، أختي، أختك. كان دول يبصوا لهم ببصة غريبة قوي. في نوعية من المعاقين إبرة الإرادة وعندها ايمان ويقين، واحنا شفنا كم معاق بيجيب بطولات لمصر.
نعم.
شفنا كم، لان هو عنده، هي قضيه اراده.
نعم.
انا لو حبيت انجمد جوه الشعب هنجمد، وعايز ادخل هدخل، ولو ايقنت تماما انه انا في رب اسمه الكريم وانا زي فلان وزي ايهاب وزي عبد المنعم، مش ناقص اي حاجه على هذا الشعب، هنجح. وهنشوف معاقين كتير قوي، شوف معاقين كتير قوي النهارده اساتذه الجامعه ولكن القضيه النهارده قضيه الاراده. زي ما قال اخونا مصطفى عبد المنعم دلوقتي ان في ناس بتكسل الموضوع. طب انا عاجز اشيل العجز على كل حاجه؟ لا مش ينفعش ان انا اشيل العجز على كل حاجه. انا لازم اجتهد اشتغل اسعى. مفيش حاجه اسمها معاق. تمام. دور الدوله تكمل الحاجات الاطارات الخارجيه اللي مطلوبه ان تكملها الدوله. الدوله عليها دور. تمام. المعاق عليه دور والدوله عليها دور. النهارده 10 مليون معاق. النهارده المفروض واحنا في مجلس شعبي جديد يتسن قانون جديد يخدم المعاقين. شوف ايه طلباتهم وما يعبرش عن فيها الا اذا كان واحد منهم
بالتأكيد.
يعني انا ما اقدرش.
الاسبوع اللي فات استاذ حضرنا مبادره رسميه لوزاره الاتصالات المصريه ووزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم وبتعاون مع فضيله المفتي، وعملنا تقرير من هذه المبادره اللي كانت يوم الخميس الماضي في القريه الذكيه. تسمحوا لنا نشوف جزء من التقرير. تقرير مفصل عن مبادره تمكين المعاقين التي اطلقتها وزاره الاتصالات بتعاون مع مصر الخير بحضور خمسه وزراء وبرعايه رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزور الخميس الماضي. هنشوف منها تقرير مع حضراتكم ونرجع لكم تاني لمتابعه وقاعه هذه الفقره.
أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والخير كل الخير في بناء الإنسان، والإنسان كان محور حضارتنا عبر القرون. قدمنا الإنسان على البنيان، اهتمت حضارتنا بالبنيان ولكن لأجل الإنسان. ونحن اليوم نجتمع في هذا الاجتماع الذي تحفه الملائكة لأننا نقدم مفهوم الرحمة، وهو مفهوم في اللغة العربية لا يقابله بنفس الدقة المفهوم بجميع اللغات. فالرحمة في غير العربية فيها نوع من أنواع التعالي، وفيها نوع من أنواع المسكنة. والرحمة عندنا هي طريق الجنة، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمتنا شاملة ليس فقط بالإنسان بل أيضا بالأكوان. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحم الحيوان، وقال: دخلت امرأة من بني إسرائيل الجنة في كلب وجدته عطشان فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حتى إننا نرحم الأكوان، والكون من حولنا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه.
فكما تعلمون سيدتكم، لقد لعبت تكنولوجيا المعلومات دورا أساسيا في ثورة 25 يناير، وتحقق الأمل الذي كان صعب المنال. ومن ثم فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأمل في استغلال هذا النجاح والاستفادة منه في كل المجالات وبالأخص هذا المجال. وبروح الثورة المصرية العظيمة التي أعادت لنا الحياة جميعا، أحب أن أقرر الآن أنه فيما عدا عدة محاولات متفرقة على مدى السنوات الماضية، فإننا لا نخجل من الاعتراف بأن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة لم تكن ضمن الأولويات سابقا، وإني أعتذر عن ذلك. بقول لكم أنا متأسف عن ذلك.
يعني هذا التقرير تضمن في نهايته تأسف واعتذار من وزير الاتصالات المصري الدكتور محمد سالم عن عدم الاهتمام بالمعاقين في الفترة السابقة. قبل ما نرجع لوقائع الحلقة ناخد مداخلة مهمة من واحدة من شركاء هذه المبادرة السيدة هالة عبد الخالق رئيسة مجلس إدارة شركة ويانا واحدة من الشركات الراعية لهذه المبادرة لتمكين معاقين مصر. أستاذة هالة أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضراتكم.
أستاذة هالة يعني عرضنا من شوية تقرير من إطلاق مبادرة تمكين المعاقين في مصر، أنت كواحدة من شركاء ورعاة هذه المبادرة إلى أين وصلت المبادرة فيما بعد هذا المؤتمر الحاشد اللي حضره 5 وزراء ورعاة رئيس مجلس الوزراء؟
يعني رقم واحد بس أنا لازم أعبر عن سعادتي البالغة بالمؤتمر ده، لأن هي أول مرة يحصل تفاعل بالشكل ده مع الوزارات وأصحاب الشأن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتفاعل ده ما اكتفاش بس بأن مجموعة وزراء راحوا وتكلموا كلمتين ومشوا زي ما كان ناس كتيرة جدا أو زي ما كنا احنا متعودين، لا الموضوع ان هم سمعوا الناس عايزة ايه والتوصيات ايه ووعدوا بتنفيذها، وحضر زي ما حضرتك قلت كده 5 وزراء وحضر ممثلين من الوزارات في الإدارات المعنية بقضية الإعاقة، وطلع مجموعة من المبادرات القوية جدا اللي بتشتغل على القضية دي. فمثلا دكتور فؤاد النواوي في وزارة الصحة اتكلم عن 5 مبادرات، اتكلم عن مبادرة الطب الوقائي، واتكلم عن مبادرة الاكتشاف المبكر ومسح للأطفال المدارس للأمراض المزمنة، واتكلم عن أكاديمية لتدريب الأخصائيين وممرضات الكشف المبكر، واتكلم كمان عن قانون التأمين الصحي لأشخاص ذوي الإعاقة إن إحنا نقدر نتعامل مع القضية دي بسرعة جدا. برضو دكتور أشرف عبد الوهاب بالتنمية الإدارية اتكلم عن الحكومة الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة ورسم خريطة الإعاقة وبطاقة الإعاقة الذكية. مجلس الشباب اتكلموا عن الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رئيسية في كل أنشطة المجلس الشباب القومي للشباب، واتكلموا عن كل
هذا. كل هذا الكلام يعني كل هذه المبادرات مبادرات رائعة، لكن للأسف الشديد احنا في فترات سابقة كنا دايما بنلاقي مبادرات لكنها بتقف عند حد المبادرة النظرية. هل حضرتك بعد انتهاء هذا المؤتمر الحاشد هل تم ترجمة هذه المبادرات بشكل عملي من أي سبيل من السبل؟
كان تمام كده. هو طبعا زي ما قلنا حضرتك هي انتهى المؤتمر بمجموعة من ورش العمل رفعت التوصيات. التوصيات دي جاء وزير الاتصالات وعد بتنفيذها وقال هتقابلوني بعد شهر من التاريخ ده من تاريخ يوم 9 عشان تشوفوا وزارة الاتصالات عملت ايه في كل كده، واتفقنا على مقابلة شهرية لإتمام هذه المبادرات. ولكن في يعني اللي تم بقى من يوم المؤتمر إلى يومنا هذا هي عدة لقاءات مع وزارة الصحة ومع التنمية الإدارية ومع مجلس الشباب والاتصالات، يعني مع كل وزارة على حدة في تفعيل المبادرات دي وتعيين شخص من ذوي الإعاقة بشكل تطوعي على كل مبادرة من دول مع الوزارات المعنية. وده ما بقول لحضرتك هي احتفالية كبيرة قوي لأنها عبارة عن تشابك مجتمع مدني مع وزارة، يعني ما عادش الحكومة بتشتغل لوحدها، لا بقوا يشتغلوا مع أصحاب الشأن.
يعني نقدر يا أستاذة هالة نقدر وأنت واحدة من رعاة هذه المبادرة المهمة للرعاية وتمكين معاقين مصر نقدر نقول بشرة لمعاقين مصر إنه في حياة جديدة طبعا تنتظرهم في المستقبل؟
طبعا. أنا أقول لحضرتك حاجة، هو إحنا مش شركة، إحنا مؤسسة مؤسسة غير حكومية لا تهدف الربح، هي مؤسسة ويانا، هي اللي بدأت المبادرة دي مع وزارة الاتصالات ومع بقية الوزراء علشان الجزئية بتاعة تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وإن هم أخيرا يبدأوا ياخدوا حقوقهم. النهاردة إحنا كنا في جلسة مجلس الشعب جلسة استماع وكان بيرأسها الأستاذ محمد أنور السادات، وكانت جلسة قوية جدا جدا لأن كان يعني أقول لحضرتك بدأت الساعة 10 المفروض تنتهي الساعة 12 هي انتهت الساعة 4:15. يعني حضر جزء كبير من أصحاب الشأن والأشخاص ذوي الإعاقة والاتحادات المختلفة والمؤسسات والجمعيات والائتلافات والمستشارين، يعني مجموعة
يعني
كبيرة.
نقدر نقول إن أنت حاسة بخير ينتظر معاقين مصر فترة
قريبة. جدا إن شاء الله.
أستاذة هالة بأشكرك شكرا جزيلا
وبسأل
الله لك التوفيق ونسأل الله أن يتضمن أو تتضمن الأيام القادمة خيرا كثيرا لمعاقي مصر ولجميع المصريين. بشكرك شكرا جزيلا.
شكرا
أستاذة عبد المنعم. برجع لحضرتك، شفنا التقرير وسمعنا مداخلة أستاذة هالة عبد الخالق رئيس مجلس إدارة مؤسسة ويانا الطارحة للمبادرة والمنسقة للتعاون ما بين وزارة الاتصالات ومصر الخير، في وجهة نظرك وأنت صاحب يد في هذا المجال، هل ترى أن هذه المبادرات بكل ما طرح وكل ما سمعناه ونظرناه أو شاهدناه في التقرير، شايف أنه في خير ينتظر معاقين مصر؟
هو يجب أن يكون في خير ينتظر المعاقين، لأن إحنا بعد الثورة بنطلب بالحرية وبالعدالة، عيش حرية عدالة اجتماعية، فأعتقد أن ده من أول واجبات هي الطبقات المهمشة اللي في صدرهم أو في مقدمتهم المعاقين. أعتقد ده مطلوب. المبادرات دي الحقيقة حاجة كويسة ويشكروا عليها وأتمنى أنها تفعل، ولكن أنا أعتقد أني يجب وجود شبكة لجمع معلومات عن جميع المعاقين، على حصر المعاقين في أماكن تواجدهم، معاملة المعاقين معاملة خاصة، ما تبقاش مجرد جماعة مختصة بحاجة معينة بتعمل لحد معين، وإنما على مستوى الجمهورية بصفة عامة في كل محافظة من محافظات مصر يبقى في مكتب للمعاقين. وأنا كنت أتمنى وما زلت أتمنى أن يبقى في وزارة تقوم بهذا الدور كشبكة تجمع جميع المعاقين على مستوى مصر بأماكن تواجدهم، بموضع إصابتهم إيه، وإزاي مساعدتهم، وفي نفس الوقت حكاية اللي هي الكشف المبكر ده شيء ضروري، ولكن الموجودين حاليا الحقيقة محتاجين نظرة سريعة وإمكانية
نظرة سريعة واقعية.
وأنا الحقيقة بس عايز أشكر الوزير إن هو تأسف، ودي 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 صيغه وشكل جديد اتمنى ان يسود فيما بعد ثوره 25 يناير، ان هو تاسف على حاجه ما حصلتش، وده اللي يجب ان يسود المسؤولين مش على المعاقين بس، عن جميع الظروف،
طرح علاقه جديده في المجتمع
لو امل حما غلط، يعني الثقافه دي تخش عندنا.
نعم، معنا مداخله هامه من الاستاذ الدكتور حسن الشافعي العالم الازهري الجليل مدير المكتب الفني لفضيله الامام الاكبر شيخ الازهر حول رعايه الازهر الشريف من مبادره فضيله الشيخ محمد حسان حول المعونة المصرية. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك دكتور. الأزهر الشريف أعلن اليوم على لسان فضيلتك في جريدة الأخبار اهتمام ورعاية فضيلة الإمام الأكبر والمؤسسة الدينية بالمبادرة أو مبادرة فضيلة الشيخ محمد حسان المعونة المصرية. حابين نسمع هذا الحديث على لسان فضيلتك ورؤيتك لأهمية هذه المبادرات في بناء قرار مستقل سياسي لمصر وتحقيق نهضة حقيقية.
الشيخ الأزهر في الحقيقة كان به في مثل هذه المشروعات الوطنية رحب كثيرا، ويعني تمنى لهذه المبادرة كل نجاح وقبل أن يكون يعني راعيا لها، وطبعا مع يعني العلماء اللي هم دخلوا في المسألة الأستاذ الدكتور القوسي وفضيلة مفتي الجمهورية وأيضا من معهم من الأستاذ حسان طبعا وكذلك مرشد عام الإخوة المسلمين والذين شاركوا في هذا المشروع الطيب. الحقيقة أن هذا كان أملا وأنه أمنية وطنية أن مصر تتخلص من هذه المساعدة كما تسمى، وهي في الحقيقة يعني علة يستخدمونها دائما. تذكرون أنه منذ بضع سنوات واحد من المصريين قدم إلى القضاء وأخذ حكم معين، فأمريكا تهدد مصر وتضع هذا الشخص في كفة وعلاقاتها بمصر كلها في كفة.
نعم.
كذلك أخيرا حصل نفس الشيء بالنسبة للجمعيات اللا مرخصة التي تعمل داخل المجتمع المصري وتشتغل بنشاط ليس هو خدمة اجتماعية وإنما هو نشاط سياسي. فالأهم من ذلك في نظري أنه يعني تحرير مصر من هذه المعونة التي تمثل قيدا على الإرادة المصرية سوف يحرر الجيش المصري، لأن يكون للجيش المصري الحق في تسليح نفسه من أي جهة في العالم، إنما أن تظل يعني أن الأسلحة الجيش تأتي من مصدر واحد وأخبارها تكون عند الأمريكان ومن وراءهم ومن معهم. الحقيقة إن دي مسألة ما كانت لتحدث،
نعم،
لولا ثورة 25.
بالتأكيد. فضلت نعم. فضلت الدكتور.
المبادرة نعم. إحدى الثمار الطيبة.
نعم.
وإحدى الأفكار البارعة للشيخ محمد حسان وكل من شاركوه العمل.
نعم.
كثمرة من ثمار ثورة 25.
هل ينتظر الشعب المصري فضيلة الدكتور الإعلان عن اجتماع يجمع فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، فضيلة المفتي، فضيلة وزير الأوقاف، المرشد العام لإخوان المسلمين، لإعلان الشعب المصري بإطلاق هذه المبادرة بشكل رسمي حتى تبدأ أو نبدأ في حظ ثمارها بشكل حقيقي؟
أعتقد أنه لكي تنطلق الأمور كالعادة في مثل هذه المشاريع الوطنية لابد أن تأخذ يعني هيكلا ما، وأن تعلن أيضا بطريقة تحرك العواطف الوطنية في قلوب المصريين، وإن كان في الحقيقة الذي لمسته في المحيط الضيق الذي أعيش فيه إن أناسا كثيرين مستعدين أن يتقدموا بما يملكون قل أو كثر، وربما يكون القليل فيه بركة أكثر من المبالغ الكبيرة. فلا بد لهؤلاء المهتمين، وأعتقد أن الشيخ محمد حسان رجل محنك وزيكم إعلامي بارع وداعية معروف، ويستطيع أنه هو يستكمل الشكل والآليات والأدوات التي لا بد منها في مشهد. أنا سمعت أنه يريد يكون فيه تنظيم رسمي، وأنا أحب أنها تتم صحيح بترخيص المسؤولين وكل حاجة سواء في الضمان الاجتماعي أو غيره، ولكن بجهود شعبية سواء في الجمع أو الإشراف
نعم.
المحاسبي أو في توجيهها إلى الأغراض المطلوبة.
لكن لدى الأزهر الاستعداد للمشاركة في إطلاقها بشكل شعبي يعني يحشد الجميع حوله،
مستعد للمساهمة في ذلك الشكل التنظيمي الذي سوف ينتهي إليه كل المشاركين، لأن الأزهر لا يريد يعني أن يغفل دور الناس اللي فكروا لأول مرة في الموضوع وانطلقوا بدافع من وطنيتهم ومن إيمانهم للقيام بهذا المال، ونحن كلنا مساعدين وخدم ومعاونين على نجاح هذه المبادرة المصرية الوطنية الشعبية.
نعم. المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور حسن الشافعي المدير المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، بأشكرك شكرا جزيلا لهذا التجاوب للمؤسسة الدينية الرسمية الذي يعكس إخلاصا وطنيا لمصلحة هذا البلد وإعلاها فوق كل شيء. بأشكرك شكرا جزيلا لهذه المدخلة.
عفوا
يا أخي، شكرا لك. بأشكرك دكتور أسامة. هذا هو رد الفعل الرسمي لمبادرة وطنية خالصة مخلصة يعني خرجت من فضيلة الشيخ محمد حسان ولاقت هذا القبول الشعبي والقبول الرسمي من أجل مصلحة زورتهم. تعليق حضرتك على تجاوب المؤسسة الرسمية مع إطلاق هذه المبادرة من أجل الاستغناء عن المعونة الأمريكية وتحرير القرار السياسي المصري.
أولا أنا عايز أقول حاجة، الشعب المصري هو ده شعب مصر، في الظروف الصعبة بيظهر معدن الشعب المصري. أنا عايز أقول حاجة الأول، معدن الشعب المصري ظهر في العشرين المدني، ظهر في انتخابات الشعب. يا جماعة مهما تعملوا هو ده الشعب المصري. وأقول من اللي أطلق المبادرة؟ الشيخ محمد حسان من الناس المقبولة للشعب المصري، شخصية مقبولة، والناس لا نزكيه على الله شيء، إنه راجل بيعمل الشيء لوجه الله ولا قصد منه. لكن النهارده هذه المبادرة كل الشعب، أنا امبارح كنت اشوفها في التلفزيون الناس بدأت تتكلم عنها، الصحف النهارده زي ما انت قريت دلوقتي كنت بتكلم عنها. هذه المبادرة تحتاج الآتي حتى تنجح هذه المبادرة، تمام، يصبح الشعب المصري قادر على انه يستغنى عن كل المعونات، ليس معونة امريكا. احنا النهارده لأمريكا ادتنا معونة ولا الدول العربية بدونا ولا حد هيدينا الا الشعب المصري، ولازم ينبع هذا القرار من الشعب المصري. المطلوب الآتي، إن الشيخ محمد حسان والمجموعة والشيخ الأزهر والمجموعة دي تتم حاليا عمل لجنة تنظيمية معينة وتم وضع حساب معين، ويعلن هذا رقم الحساب على القنوات الفضائية، على التلفزيون المصري، على قناة الرحمة، ويبقى في شكل معين حتى تبقى دي طريقة للتبرع.
نعم.
وامبارح كان في شفنا في يان الناس بتتصل قد ايه، والمصريين بيتصلوا، الروابط العربية الروابط المصرية في دول العالم هتتبرع، كل الشعب المصري عنده تبرع. النهارده احنا لو نجحنا النهارده في هذا يبقى نجحنا في ايه؟ اولا اصبح القرار المصري 100%. رئيس السادات زمان يمنوع مصادر التصريح،
تنويع مصادر التسليح. نعم
شوف السادات نوع مصادر السلاح بمعنى انه كان قدر يجيب السلاح الروسي على الساحه على كل اسلحه. وهنا كان نجاح السادات في, في 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 حرب اكتوبر.
نعم.
النهارده لما يبقى عندك سلاح من دوله واحده ففي ضعف. النهارده اقدر اديتك عربيه وخدت قطع غيارها, تقدر تشغل عربيه ما عندكش قطع غيار
اطلاق
الخطر. نعم. يعني انت بتديني حاجه مرتبطه بشيء ثاني
وانت شيء مهم جدا.
نعم. فالنهارده اصبح نعم. القرار اصبح القرار ما فيش قرار الا اذا كنت ايه انت صاحب القرار, يبقى مش عايز المعوض.
ده شيء مهم جدا استاذ منعم, وانت رئيس النادي الدبلوماسي بنقابه صحفيين مصر, وتدرك البعد الدولي لمبادره كهذه الاستغناء عن المعونه الامريكيه. في وجهه نظرك هذا التجاوب الرسمي من المؤسسه الدينيه مع بادر الشيخ حسان, يعني ميولها او رد فعلها الدولي ممكن يكون ايه في الفتره اللي جايه؟
انا عايز اقول لك اني اثناء الحديث جاء اتصال من مراسل التلفزيون في فيينا في النمسا.
نعم.
قال له ان جاله 25 مكالمه سريعه في نفس الوقت وعايزين يعرفوا يعملوا ايه عشان يتبرعوا. بس انا نفسي ما يبقاش تبرع, انا نفسي اني يبقى سندات 100 جنيه ل 10000 جنيه. السندات دي يبقى مشاركه. يعني ايه؟ عايزين نخش في موضوع مش تبرع ولا مستنيين من حد, احنا نفسنا هنشارك في بناء بلدنا. بمعنى تبقى سندات مؤجله الدفع لمده 3 سنين, تستخدم هذه الحصيله في مشروعات موجوده اوريدي. وانا كان في اجتماع الحقيقه مع في جريده الجمهوريه, عاملين مؤتمر مع رجال الاعمال في الخارج, كلهم عندهم مشاريع ومشاريع قويه وعندهم مصادر تمويلها. فاذا دخلنا في صندوق جبنا هذه الفلوس بسندات هتوصل ل 100 مليار جنيه.
نعم.
100 مليار جنيه
هو يعني
ممكن
هو
تخصيصها في ووجود يعني نتخصصها لمجموعة من المشروعات بحيث ان ما يبقاش تبرع يبقى مشاركة.
نعم. هو القضية في النهاية يبقى تحقيق الهدف وليس اختلاف على الوسيله.
وبعدين هي مش نعم. حكايه معونه امريكا زي ما قال الاستاذ اسامه, وانما احنا كنا طالبين من البنك الدولي 3.5 مليار
استغناء عن كافه الديون الدوليه.
احنا مش عايزين من
بعض الجامعات قالت ان احنا محتاجين لا امتد لسداد ديون مصر بس ان احنا نستغنى عن
الديون. هو ده هيجي بمشاركه حقيقيه. نعم. من الشعب المصري, وتبقى رب الدره النافعه ان يحصل تجميع بدل التفتت اللي احنا فيه.
يا رب.
في المصريين يبقى في قضيه, لان الشعب بيتجمع بيكون في قضيه
قومية.
نعم. بيجتمع حولها جميع. نعم. أفراد الشعب.
نعم. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رئيس نادي دبلوماسي بنقاب صحفيين مصر النائب الأول رئيس تحرير جريدة الجمهورية, بأشكرك شكرا جزيلا استاذ منعم فوزي لوجودك معنا النهارده.
الله يخليك.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أيضا ونائب رئيس تحرير جريدة المساء أستاذ سماش حياتة, بشكرك لوجودك معنا. ومشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم على متابعة وقائع هذه الفقرة, لكن لسه معنا فقرة أخرى بعد مشاهدة التقرير الأخير من مبادرة تمكين المعاقين اللي هنذيعها لحضراتكم بعد هذه الفقرة. معنا فقرة أخيرة في هذه الحلقة مع المهندس والكيميائي عادل الدرديري رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاز سابقا ونائب رئيس هيئة البترول, حول مناقشة قضية أزمة أنابيب البتجاز الموجودة في شرق مصر كله, الأزمة أسبابها وحلولها وتشخيص للحالة على أرض الواقع. ومنتظرين تليفونات حضراتكم لمشاركتنا في هذه القضية مع الكيميائي عادل الدرديري. فاصل قصير ونعود إليكم مع هذا التقرير من مبادرة تمكين معاقين مصر, ونعود إليكم بعد هذا التقرير.
انت العنوان وأحلى الأوطان في نظري, حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع بالإسكندرية كانت واحدة من الجمعيات اللي ظهرت بشكل كبير في هذا المؤتمر, وساعدت في تأهيل عدد كبير جدا من ضعاف السمع في محافظة اسكندرية على وجه الخصوص للالتحاق بسوق العمل بشكل كريم. أستاذ وائل عباس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية معانا, دور الجمعية إيه في تأهيل الصم والبكم والالتحاق بسوق العمل بشكل مباشر وبشكل مركز؟
طبعا يعني الحمد لله اللي احنا متواصلين مع الصم وضعاف السمع من ناحيه التعليم, الحاسب الالي الكمبيوتر الاي سي تي ال تمام, بيتعلموا بياخدوا خبرات وبياخدوا شهادات محترمه يعني منهم تمام, بحيث ان هم يتواصلوا مع الوزارات الاتصالات وكده, يبقى لهم اهداف اللي هم يروحوا يشتغلوا في مثلا في برامج الكمبيوتر تمام, زي مثلا القوات المسلحه متعامه للشباب اللي هم يشتغلوا مدرس اصم او ضعيف سمع تمام, بيوفر لهم فرص عمل ليهم تمام. الحمد لله اللي احنا بنحتله على مراكز الاول من ناحية مسابقة الروبوت. مسابقة الروبوت دي حضرتك عبارة عن جسم آلي حركات آلية تمام. حضرتك احنا الوحيد على مستوى الشرق الاوسط والدول العربية احنا الوحيد اللي الصم وتعافي السمع عن المتكلمين كلهم. والحمد لله معظم الشباب اللي معانا من سن 12 ل 14 سنة حصلوا على المركز الاول في الولايات المتحدة الامريكية طبعا. وخدنا برضو مراكز في اليابان وفي ابو ظبي والاردن والحمد لله وفي جمهورية مصر العربية في اسكندرية في المركز في الاكاديمية البحرية والحمد لله وصلنا لمستوى اعلى. والحمد لله يعني اللي احنا بنتواصلوا مع الصم وتعافي السمع من ناحية توفير لهم فرص عمل، توفير لهم الرعاية الصحية، توفير لهم العلاج، توفير لهم الحياة الزوجية تمام. بنوفر لهم كل الامكانيات اللي اسمها.
ايه اللي بينقص جمعية اصداء لتمكينها من اداء افضل لخدمة المعاقين وخاصة ضعاف السمع؟
التمكين اللي احنا بنحاول اللي احنا التمكين بنتعاقد مع زي مثلا سيسكو وزارة الاتصالات تمام حضرتك. بيبقى في اهداف اللي احنا عايزين نوصله يعني مش عايزين الناس تبص لنا بصه اللي احنا اصم او اللي احنا لابسين سماعه. يعني للاسف بيبقى معتا في بعض الشركات لما بيقول الواحد بيروح يقدم على فرصه عمل او ما يشوف اللي هو اصم او تعرف اصم للاسف ما بيشتغلش بيفطر المتكلم عن الاصم.
احمد الجواري منسق عام الحمله الشعبيه لدعم المعاق ومسؤول عن ملف الاعاقه داخل حركه مشوسيه.
يا استاذ احمد المؤتمر النهارده بيمثل لكم ايه وايه اهم المطالب اللي بتفرعوها كمعاقين في هذه المبادره ومبادره وزاره الاتصالات المصريه؟
هو النهارده المؤتمر بيمثل لنا نقطه تحول في الخدمات اللي بتقدم. اول مره بنشوف خدمات بتقدم مواقع ملموس على الارض بيقدر يستفيد منها المعاق فعلا وبتتناسب مع ظروفه. ده رقم واحد. انما ايه المطلب بتاعنا؟ احنا لينا مطلب ملح وضروري وبنطلبه في كل المجالات ومش انا لوحدي اللي بطلبه، اللي هو سرعه انشاء مجلس قومي او اعلى للاشخاص ذوي الاعاقه في مصر علشان يكون في تنسيق عشان يقدروا يوصلوا لاحتياجاتهم بسهوله.
استاذ ياسر ابدا بيك، حضور لجنه الاتصالات وعدد من نواب مجلس الشعب هذا المؤتمر الهام بيعني
يعني انعكاس لرؤيتنا عن هذا القطاع الكبير من الشعب المصري الذي عانى من الاهمال طوال الفترات الماضية، وعلى الرغم من عددهم الكبير الذي بيصل قد يصل إلى 12% تقريبا إلا أن بيعانوا فعلا من إهمال شديد وضياع لحقوقهم حقيقة. وإحنا طبعا جايين هنا عشان نرعى القانون الذي يعني يساند هذه الفئة الكبيرة والتي يسعى حزب الحرية والعدالة إلى أن يجعلها فئة منتجة تضيف على الناتج القومي.
سيادة النائب مصطفى النووي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، حضورك النهاردة لتوقيع هذه المبادرة الهامة ماذا يعني لك؟
والله اهتمامنا حضرتك كلنا مواطنين مصريين، ما اهتمامنا بالمعاق ده مواطن مصري مش ذنبه انه اتولد معاق او عنده قصور في شيء، هو زيه زي مواطن مصري من حقه انه يعيش زي المواطن. وطبعا زي ما حضرتك عارف كل المواطنين حقوقها مهدره من 30 سنه وبالتالي المعاقين لابد من هذه المبادرات مع الشعب المصري كله، مجلس الشعب مع لجان تشكل في جميع مؤسسات. ايه هو طلب الاخ اللي اتكلم عن المعوقين؟ طلب بتشكيل لجنه لإدارة هذه الموضوع وإن هو يطرح يبقى فيه ممثلين لهم معانا ومع وزارة الاتصالات والوزارات المختصة ووزارة النقل، يتعمل لهم باركينج، يتعمل لهم طريقة تركب الأتوبيس، كل ده حقوق لهم زي أي مواطن عادي، ولا يقل عن أي مواطن، ومواطن مصري ولا حقوق أولى من المواطن العادي كمان نظرا لإعاقته. وإن شاء الله نحاول ندعمهم بإذن الله في طلباتهم ونبقى داعمين لهم بإذن الله في المجلس.
دكتور أحمد وحضرتك أستاذ في جامعة حلوان ومشارك في هذا المؤتمر الذي يطلق مبادرة رعاية المعاقين في مصر، حضرتك شايف أهمية المبادرة دي إيه في هذا الوقت فيما بعد الثورة، وحضرتك كواحد من المنتمين لهذه الفئة إيه اللي مطلوب لرعاية المعاقين في مصر؟
هي المبادرة دي ليها أهمية كبيرة جدا لأنه التكنولوجيا بتلعب دور مهم جدا في حياة المعوقين، هي اللي بتساعدهم ان هم يحققوا اللي ما كانوش قادرين يحققوه بشكل عام. يعني تخيل حضرتك لو حد زي مثلا كفيف عايز يحضر دراسات عليا، التكنولوجيا بتساعده على تحضير الدراسات العليا، التكنولوجيا بتساعد في مجال التوظيف، بتساعد في مجال الحركه، بتساعد في كل المجالات. فكون ان مبادره زي دي تطلق النهارده فده دليل على اهتمام الدوله بالمعوقين ودليل على اهتمامهم او اهتمام الدوله بانهم يطوروا اداء المعوقين يعني يبدأوا يدخلوهم في الحياة العملية ويدخلوهم في عملية الدمج مع المجتمع بتاعهم. يعني
في العنوان وأحلى الأوطان.
مشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير من مبادرة تمكين المعاقين في مصر وهذه المبادرة مبادرة حيوية ومهمة جدا، لكن الأهم من إطلاق المبادرة يبقى ترجمة هذه المبادرة النظرية إلى واقع حقيقي لاهتمام فاعل بمعاقين مصر. من مشكلة المعاقين بننتقل إلى أزمة اجتماعية مصرية أخرى، وهي أزمة أنابيب البوتاجاز. الشارع المصري يغلي بسبب مشكلة أنابيب البوتاجاز. أنابيب البوتاجاز فيها أزمة في الريف وفي الحضر، في المدن وفي القرى، في النجوع وفي الربوع، في كل مكان من أرض مصر نعيش أزمة البوتاجاز الطاحنة. وصلت أنبوبة البوتاجاز في بعض الأماكن في مدن الجديدة إلى 40 و50 جنيه، بعض الأماكن وصلت 40 و50 جنيه ومش لقينا. مشكلة أنابيب البوتاجاز بالتأكيد لازم يكون لها سبب. القصة إيه من أولها لآخرها هنتعرف عليها مع حضراتكم، مع المهندس الكيميائي الأستاذ عادل الدرديري، رئيس شركة بوتاجاز ونائب رئيس هيئة البترول سابقا. عادل بيه، أهلا وسهلا بيك.
أهلا بيك، الله يخليك.
يعني حقيقة أزمة البوتاجاز إيه عادل بيه فيما يتعلق بالمشكلة الحاصلة الآن على أرض الواقع، وأنت مسؤول سابق يعني تركت موقعك منذ أيام فقط، تدرك حقيقة هذه الأزمة والمشكلة من الألف إلى الياء، عاوزين نعرف الناس الحقيقة والحل فيه.
هو حضرتك أنا تركت موقعي منذ سنوات مش منذ أيام، بس ما تركتش العلاقة مع البوتاجاز، لأن أنا عضو جمعية عمومية لشركة بتروجاز لحد وقت قريب جدا، ومتصل بهذه المشكلة لأنها مشكلة كانت حيوية جدا في قطاع البترول وتهمنا كلنا في قطاع البترول، لأنها تعامل مباشر بين قطاع البترول وبين المواطن، فكانت بالنسبة لنا هي صورة قطاع البترول أمام الشعب المصري. في آخر جمعية عامة في قطاع البترول في نوفمبر 2010 كان الدراسات كلها بتؤكد أن قدامنا 20 سنة عشان تحصل أزمة في البوتاجاز. ليه؟ لأن كانت كل الأركان بتاعة المنظومة مستقرة، كان المنتج متوفر، عملية توزيعه ونقله متوفرة، المستودعات بتاعة تسليمه للمواطن متاحة. حدثت الثورة العظيمة في يناير بإيجابيات ضخمة جدا جدا جدا، نقلتنا طبعا ان احنا يعني اصبحنا على الخريطة كما كان يجب ان نكون، وفي نفس الوقت حصلت شوية سلبيات. كانت السلبيات دي مؤثرة تأثير مباشر على الأزمة بتاعة البوتاجاز. حضرتك وصفت توصيف محدش يقدر ينكره، هناك فعلا مشكلة في عدم توافر اسطوانة البوتاجاز. الخلل بقى فين علشان نوصل للحل؟
ايه العلاقة بقى، ايه العلاقة ما بين أزمة البوتاجاز وسلبية وحضرتك بتوصفها على انها سلبية من سلبيات الثورة المصرية؟
مش من سلبيات الثورة المصرية،
او من المشكلات اللي
من توابع
او التوابع
توابع ما حدث من ثورة مضادة لمواجهة الثورة المصرية. حدثت بعض المحاولات لإجهاض الثورة المصرية، حصلت بعض المحاولات للتقليل من الآثار الإيجابية للثورة المصرية، كانت كلها هدفها التأثير على رأي المواطن في الثورة المصرية، إن يزهق المواطن من الثورة المصرية، يكفر المواطن بالثورة المصرية. أهم كانت حاجات إن إحنا نأثر على احتياجات المواطن المعيشية اليومية الحياتية، منها كان الأمن، منها الأكل والشرب والعيش والبوتاجاز والبنزين، الحاجات المعيشية اليومية. فكان ده التأثير اللي حصل بالانفلات الأمني طارة، وبالاضطرابات طارة أخرى، وبالإضرابات الغير مخططة والغير منظمة في طارة تانية، إن كان كل مستهدف ده إنهم يتعبوا المواطن المصري.
إحنا لو قلنا، لو وصفنا إن أنبوبة البوتاجاز بتخص البترول وتخص التموين وتخص المستودع وتخص يعني في شبكة من العلاقات وصاحب المصنع للتعبئة، كل هذه أطراف مسألة إنتاج أنبوبة البوتاجاز وتوصيلها للمواطن. في وجهة نظر حضرتك وأنت الخبير البترولي والمتابع لهذا الشأن، الأزمة فين بالضبط يا باشمهندس؟
شوف حضرتك، من غير ما نقول كلام لا منظم ولا منسق، نقول إيه؟ نقول إن الأطراف الأربعة اللي مشتركين في منظومة البوتاجاز دي، قطاع البترول نمرة واحد، نمرة اتنين قطاع الرقابة التموينية، نمرة ثلاثة الحكم المحلي، نمرة أربعة وزارة الداخلية. الأربعة دول هم اللي لو كل واحد عمل واجبه يبقى المنظومة ماشية صح، يبقى المواطن ما يحسش بمشكلة.
طب احنا لو قلنا دلوقتي الخلل في جزئيه معينه، البعض يطرح الان توزيع انابيب البوتاجاز بدلا من توزيعها بهذا الشكل القائم اللي بعض وصفه على انه اسلوب عشوائي في التوزيع، البعض يطرح مساله توزيع انبوبه البوتاجاز بالكوبونات، هل ترى في توزيع الانبوبه بالكوبون على البطاقه التموينيه او على الرقم القومي حل للمشكله؟
حضرتك كل طرف من الاطراف الاربعه بيحاول انه يواجه ما يخصه في المشكله، الحل ده بيطرحه التموين،
نعم،
والحل ده بتطرحه الماليه، وكانما المشكله هي مشكله الدعم فقط. المشكله مش مشكله الدعم فقط، يا ريت كان ساعتها نحل مشكله الدعم ضمن مشكله الدعم كلها، ترشيد الدعم كله ووصول الدعم للمستحقين، انما المشكله يسبقها ويلحقها واجبات اخرى لازم تتعمل.
طب في وجهه نظرك يا باشمهندس، يعني المشكله احنا عاوزين نحط ايدينا على الداء حتى نستطيع ان نوصف الدواء بشكل فاعل وعمل، احنا حضرتك اتكلمت على ان كل طرف المفروض يقوم بدور، لكن اذا كانت المنظومه ما اتغيرش فيها حاجه، يعني لسه التموين دوره زي ما هو، قطاع البترول، هل المشكله البعض قال انه ان احنا في بعض كميات من الغاز البوتاجاز بنستورده من بره فحصلت مشكله في الاستيراد، البعض قال انه البعض يتم توزيع بعض انابيب البوتاجاز الحر بشكل في نوع من التلاعب فاثر على الكميات والحصص المفروض انها تكون موجوده، المشكله فين بالظبط عشان الناس يعني نقدر نوصل لحل عملي فعل لهذه الازمه؟
لو حضرتك اديتني فرصه اقول لك بس
اتفضل يا فندم اتفضل،
ان كل طرف من الاطراف المشكله بتاعته ايه يمكن نوصل للحلول. الطرف الرئيسي واللي يهمنا انا اللي هو الطرف بتاع قطاع البترول. قطاع البترول عنده مشكلتين كبار جدا في الازمه دي وفي اي ازمه اخرى. الجزء المشكله الاولى هي مشكله ساعات التخزين. قطاع البترول عنده ساعات تخزين تكفي من 4 إلى 6 أيام في حالة الذروة أو في حالة عدم الذروة. 4 إلى 6 أيام ده يخلينا دايما في وضع حرج، لو لأن نص الاستهلاك بتاعنا من إنتاجنا والنص الآخر بنستورده، فمحتاج باستمرار لاستقبال ناقلات علشان تفرغ علشان توفر لك النص التاني من الاحتياجات. طاقة التخزين كده ضعيفة جدا، مطلوب ألا تقل عن 10 أيام، وده كان المستهدف وكان ماشي، بس ارتفاع الاستهلاك الكبير جدا 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 هو اللي خلى طاقة التخزين ما بقتش 10 أيام، بقت 4 5 6 أيام. فدي على طول حاجة لابد من مواجهتها بسرعة جدا وتوفير الاعتمادات ليها، ودي أولوية حتى عن توفير الاعتمادات.
يعني زيادة طاقة الاستهلاك دي سببها إيه؟
زيادة طاقة التخزين لازم، أما الاستهلاك فزيادته جزء منها طبعا مفتعل، اللي هو لما ننقل بقى على دور التموين. ان اصبح النهارده في ناس كتير بتخزن تحت السلم. انا اللي انا اعرفه كويس قوي ان لما يكون انتاجنا من الاسطوانات الحديد اللي هي بتستخدم في التعبئه وصل ل 2.25 مليون اسطوانه، بينما احتياجاتنا لا تزيد عن 0.5 مليون اسطوانه، يبقى الباقي ده بينتج علشان ناس تشتريه تحط فيه بوتاجاز وتخبيه تحت السلم، ده حوالي 30.
طب نقول الرقمين كده تاني يا باشمهندس.
نقول الرقمين تاني، بقول انتاج الاسطوانات الحديد الفارغه اللي بتتباع في السوق حاليا دلوقتي وصل لحوالي 2.25 مليون،
نعم،
بينما الاحتياجات لا تزيد عن 0.5 مليون اسطوانه.
0.5 مليون فقط؟
نعم. الباقي ده بقى الناس اللي بتشتريه وبتشتريه بسعر عالي عشان تعمل بيه ايه؟ عشان تاخده تعبيه بوتاجاز وتحطه تحت السلم. بوتاجاز لا يوجه للاستهلاك، بوتاجاز يخزن. اول ما تعمل تخزين عشوائي تعمل سيطره على السعر، انك مش هتخرج الا الكميات اللي انت عايزها، تقف ناس قدام المستودعات تسحب المنتج اللي انت بتعمله كل يوم عشان تحطه تحت السلم. ويفضل السعر 30 جنيه و40 جنيه على طول، والدوله مش مستفيده حاجه، الدوله بتبيعه ب2.5. بتبيعه لمين؟ بدل ما تبيعه للمواطن اللي بيحتاجه، تبيعه للمواطن اللي محتاجه ولاخرين.
نعم.
اللي بياخدوه بعد كده والمواطن العادي يفضل واقف في الطوابير الكتيره، لما يزهق يفضل واقف كتير، لما تنفذ الكميات اللي موجوده يفضل واقف كتير، ويضطر يروح يشتريها بقى زي ما حضرتك بتقول ب 20 و30 و40 اذا لقى.
نعم. طب نطرح لو
ده الدور على طول بتاع نمره 2 بقى بتاع الرقابه التموينيه، انها لازم تقوم بدورها. الناس في الظروف الحاليه فيها ناس كتير خايفه، هم دول اللي معاهم الضبطيه القضائيه، هم دول اللي يستطيعوا انهم يتحركوا على الضبط اللي تحت السلم ده. ده مهم جدا جدا. ونمرة 2 بقى حضرتك لضبط كمان الاسطوانات اللي مش واخده حقها. التعبئة عندنا حضرتك في مصر النهارده 60% بيقوم بها القطاع الخاص و40% بتقوم بها الدولة.
نعم.
ال 60% ده مفروض يكون كل اسطوانة فيها 12 كيلو ونص.
12 ونص.
المعلومات المتوفرة لدي ولو ان انا مش واقف على موازين يعني انها ولا حد بيطلع اسوانة 12.5، فبدل ما بتقعد عند حضرتك 15 20 30 يوم لا بتقعد اقل من كده بكتير، فتحتاج اسوانة تاني وبسرعة. فطبعا ده دور رقابة تموينية انها كانوا الاول واقفين على كل المحطات.
لو طرحنا في يعني في سرعة شديدة روشيتا لعلاج أزمة البوتاجاز في مصر، وأنت خبير بترولي في هذا الشأن، تقدر تقول المطلوب نعمل إيه دلوقتي عشان المشكلة تنتهي؟
نمرة واحد كل طرف من الأطراف الأربعة تقوم بواجبه،
هذه واحدة.
نمرة اثنين أهم واجبات قطاع البترول زيادة ساعة التخزين علشان يقدر إنه يصمد ويقاوم. نمرة اثنين الدولة تنتبه إن الدعم مش قضية قطاع البترول. وزير الزراعة لما بيقدرش يوفر القمح وزارة الزراعة ما بتدعمش القمح. ولا الوزير التموين لما بنقدرش نطلع الزيت وزارة التموين ما بتدعمش الزيت، فوزارة البترول كانت بتدعم المنتجات البترولية لما كان عندها فائض، فكانت تدعم المنتجات ثم الفائض بعد الفائض بيروح للدولة. النهاردة وزارة البترول ما عندهاش فائض، مع زيادة الاستهلاك مع قلة الانتاج بتاع الزيت أصبح ما عندهاش فائض. النهاردة بتتحمل ليه الدعم؟ الدعم تتحمله الدولة وتدي لقطاع البترول.
ايه الفرق هنا ما بين الدولة وقطاع البترول؟ مش الاثنين
يعني النهاردة لا.
جزء واحد؟
لا حضرتك النهاردة انت لما بتروح علشان تجيب مركب وتقول المركب دي عايزة لها مثلا 30 مليون دولار، انت قطاع البترول بتروح من البنك عشان تجيب 30 مليون دولار.
مش مفترض ان في موازنات مخصصة لقطاع البترول لسد هذه الخانات المفتوحة؟
كان بيعتمد على انه من ايراداته يستطيع ان يوفر ده.
الإيرادات تقلصت؟
طبعا.
السبب
الدعم، انك انت بتبيع الاسطوانة باتنين جنيه ونص وبتشتريها، ما هو برضو حضرتك تاخد بالك وانا بشتري الاسطوانة بكام؟ انا بشتري الاسطوانة بعشرة دولار، يعني بشتريها اللي جوه الاسطوانة بس بستين جنيه. وببيعها باتنين ونص بعد بقى مصاريف التعبئة والنقل والضرائب
طبعا. كلمة خيرة نقدر نقول يا عادل بيه؟
نقدر نقول لابد من عودة الامن، ده نمرة واحد. نمرة اتنين لابد ان الرقابة الشعبية تاخد دورها، لازم دور العبادة دي تاخد دورها، لازم الأندية ومراكز الشباب دي تاخد دورها، لازم كل من يستطيع أن يضيف جهد شعبي في عملية الرقابة ياخد دوره.
بالتأكيد.
ما يبقاش الشعب المصري
يعني التفاعل المجتمعي لحلقة البوتاجاز ضرورة في هذه المرحلة.
طبعا.
نعم. الكيميائي عادل الدرديري الخبير البترولي ورئيس شركة بتروجاز ونائب رئيس هيئة البترول السابق، بأشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة، وإن شاء الله يكون في استضافة في حلقات كثيرة قادمة.
الله يخليك.
مشاهدي الكرام الشكر موصول لحضراتكم لتابعة وقائع هذه الحلقة. ناقشنا قضايا عديدة، مبادرة الشيخ حسان وردود الفعل القوية وتأكيد الأزهر على استعداده للتعاون مع فضيلة الشيخ محمد حسان لدعم هذه المبادرة وبلوغها الأفاق وتحقيق الأمال المطلوبة والمرجوة منها. أيضا تحدثنا عن مبادرة تمكين المعاقين وأخيرا أزمة البوتاجاز. بشكركم لمتابعة هذه الفقرة وهذه الحلقة، على وعد بلقاء يتجدد دائما لكم التحية والود والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.